بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 21: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان وفي نسخة وقال: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال وهو التيمي قال: قال يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. هذا هو الشاهد، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. من هذا الرجل الذي هو من أهل البدو؟ خارجة ابن حصن. كما تقدم معنا في الباب السادس في شرحه للحافظ بن حجر قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. هذه الزيادة ورفع الناس أيديهم يدعو معه أيديهم معه يدعون، زادها سليمان بن بلال من طريق أبي بكر بن أبي أويس. سيأتي الكلام من كلام الحافظ. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه هو نفسه، فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك، يحيى بن سعيد هو الأنصاري وشريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر، أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال الحافظ رحمه الله: قال: تضمنت هذه الترجمة رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء، وقد أشرنا إليه قريبا. قوله: وقال أيوب بن سليمان، أي أيوب بن سليمان بن بلال، وهو ابن سليمان بن بلال الذي هو شيخ شيخه، وهو من شيوخ البخاري، إلا أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق، وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن أيوب. وقد تقدم الكلام على بقية المتن في باب تحويل الرداء. وأيوب بن سليمان قال عنه الحافظ بن حجر أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني ثقة لينه الساجي بلا دليل. وسليمان بن بلال التيمي مولاهم مدني أيضا، يكنى أبا محمد ويكنى أبا أيوب، ثقة أخرج له الجماعة. فينظر هل روى أيوب عن سليمان مباشرة؟ أن هذه الرواية روى عنه بواسطة. في تهذيب الكمال قال رحمه الله أيوب بن سليمان ابن بلال القرشي التيمي روى عن أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس في البخاري عن أبيه سليمان بن بلال نسخة، يعني روى عن أبيه نسخة لكن ليست مباشرة بل بواسطة عبد الحميد أبي بكر بن أبي أويس. قال وقيل إنه روى عن أبيه سليمان بن بلال وفي ذلك نظر، يعني لم يروي عن أبيه مباشرة. قال الذهبي لم أره لحق أباه وإنما روى عن رجل عن أبيه وهو عبد الحميد بن أبي بكر له عنه نسخة، يعني ما أدرك أباه ليأخذ عنه العلم فأخذه عن رجل عن أبيه فهو معذور لأنه لم يلحق أباه، لعل أباه مات وهو صغير فلما كبر وصار يطلب الحديث أخذ نسخة عن أبيه من طريق عبد الحميد أبي بكر ابن أبي أويس. قوله فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله باشي قال المسافر، اختلف في معناه، فقيل ملا وقيل اشتد عليه الضرر. ثم ذكر الحافظ رحمه الله اشياء مما ذكره الشراح في التعليق على هذه اللفظه بعينها، وذكر عن بعضهم أنه قال إنه ليست الرواية بشقة وإنما قيل لثقة وقيل مشقة أو مشقة وقيل نشقة أي نشبة. قال الحافظ ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف وليس كذلك بل له وجه في اللغة لا كما قالوا. الحافظ ابن حجر مدافع عن البخاري، سخره الله عز وجل للبخاري مدافعا عنه، يدافع عن تراجمه، يدافع عن رجاله، يدافع عن ما ينتقد عليه في الروايات والمتون أو الأسانيد والرجال والاتصال وغير ذلك، ف له خدمة عظيمة على صحيح البخاري، وذلك لأنه عرف قيمة هذا الكتاب وعرف حجمه عند أهل الإسلام فدافع عنه بالحق ولم يكن ذلك بتعصب ولا بهوى. ولهذا لما قال له وجه في اللغة لم يترك ذلك من دون دليل، قال ففي قال في المنضد أو المنضد لكراع قال بشق تأخر ولم يتقدم، فعلى هذا فمعنى بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد ولا يصيد، والباشق طائر معروف يقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة، والمعنى قطع به السير. انتهى كلامه. قوله وقال الويسي هو عبد العزيز بن عبد الله، ومحمد بن جعفر هو ابن كثير أخو إسماعيل بن جعفر بن كثير. قال وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي، وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده، وسقط للباقين رأسا، يعني لم يذكروه أصلا، لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. وقال في الباب 22 باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ويحيى هو القطان. قال عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وهو ابن دعامة، ولا تقل دعامة، دعامة بكسر الدال. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا ولد ارجع جانته جلس، قال عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا مشكل من جهة أنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء في الدعاء، والجواب عن ذلك من وجهين، وجهين ظاهرين. الوجه الأول كان لا يرفع يديه أي في دعاء الجمعة، لأن الكلام كان متصلا بماذا؟ بالاستسقاء في خطبة الجمعة. الوجه الثاني أنه لا يرفع يديه على هيئة مخصوصة، كان يرفع يديه في غير الاستسقاء بهيئة وفي الاستسقاء بهيئة مخصوصة. ما هذه الهيئة المخصوصة؟ الهيئة المخصوصة هي التي وضحت في حديث آخر كما سيأتي من كلام الحافظ إن شاء الله تعالى. قوله باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، قال ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي. قال ابن رشيد مقصوده بتكرير رفع الإمام يده، وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة، وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. قال ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده، كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس، وإن اندرج معه رفع الإمام. قال ويجوز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع الإمام يده لقوله حتى يرى بياض إبطيه. انتهى. قال الزين ابن المنير ما محصله لا تكرار في هاتين الترجمتين، لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين، والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، وقد تقدم أنها كثيرة. من جمعها؟ من الذي جمعها من العلماء في موضع واحد في كتاب تقدمت معنا هذه الفائدة؟ من يجيب؟ لا، تعال يوسف، عند دفترك عبد الله، ها قم قف، تعال هنا. أين الحديث؟ أين الفائدة؟ من الذي جمع أحاديث الاستسقاء؟ لا، مرت بنا فائدة أن النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب في آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما فقط، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، واضح؟ ولهذا قال قد تقدم أنها كثيرة. تقدم نقله عن من؟ عن النووي قبل الباب السابع باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، قبله بأسطر من شرح البخاري آخر الباب السادس، قال وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد، هذا المنذري، وأورد منها النووي في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر 30 حديثا، ربما يعني نحو 34 حديثا هكذا. أما الذي جمعها في جزء المنذري، والنووي ذكر الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما. قال وسنذكر وجه الجمع بينه وبين قول أنس كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء بعد 14 بابا. هذا هو الآن الموضع الذي أشار إليه. قال الحافظ وقد تقدم، تقول آخر الباب السادس، إذا أردت تقول عند قوله وقد تقدم الذي معه كتاب، يقول آخر شرح الباب السادس، أنها كثيرة وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. يعني قال بعضهم كون أنس لم يره لا ينفي أن يكون غيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة، أما الرفع البليغ فيدل عليه حديث أنس، فيدل عليه حديث حتى يرى بياض بطيه ويؤيده، إما الرفع البليغ فيدل عليه حديث أنس حتى يرى بياض بطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وبه حينئذ يرى بياض بطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال النووي قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، انتهى. هذا فيه نظر. طيب أولا سنشرح كلام الحافظ، يعني الحافظ يقول إذا رفع الأحاديث التي فيها رفع اليدين معناه بسط اليدين والدعاء، يبسط يديه ويدعو، هل يرى بياض الإبطين؟ لا. في الاستسقاء زاد فمد حتى حاذت الوجه هذا، فإذا مد ورفع يديه إلى أن حاذت الوجه وكان عنده رداء، ما هو من هذه القمص ضيقة، الرداء يوضع على الكتفين مثل رداء المحرم الذي يحرم بعمرة أو حج، يكون هذا مكشوفا، فإذا رفع يديه انكشف ما تحت العضدين فرؤية الإبطان، هذا وجه. الوجه الثاني أنه صفة ثانية أنه كان يرفع يديه هكذا فيجعل بطون كفيه إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء، هذا في الاستسقاء خاصة ورد. أما قول النووي رحمه الله إنه يستحب يعني قياسا على كل دعاء يطلب لرفع البلاء أن يدعى ما كان فيه لرفع البلاء هكذا، وما كان فيه نعم للسؤال سؤال شيء وتحصيله هكذا، القياس في هذا ليس كما يقول النووي رحمه الله، لأننا لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصفة في غير الاستسقاء، لا نعلم أنه فعلها في غير الاستسقاء. فلذلك ما تجده من بعض الأئمة حين يدعون يكون كلما دعا بشيء فيه طلب سؤال جعل يديه إلى السماء باطن كفيه، وإذا دعا بدفع بلاء قلبهما، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك رزقا واسعا، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم، يظل يقلب يديه ظهرا لبطن، هذا ليس عليه دليل، إنما هذه صفة خاصة بالاستسقاء أنه ترفع على صفة معينة. وفي الاستسقاء ماذا يقول المستسقي؟ يقول اللهم اسقنا الغيث، يطلب أو ما يطلب؟ يطلب، يسأل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، طلب سأل شيئا سأل شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام حين يدعو في الأدعية التي ذكروها في الصحيحين وغيرهما لم ينقل عليه عنه أنه كان يقلب كفيه، مع أن فيها أدعية بماذا؟ برفع البلاء، برفع البلاء، ومع ذلك لم ينقل عنه. وقال غيره الحكمة. فإذا كلام النووي فيه نظر، فقوله قال العلماء هذا ليس عليه دليل، إنما هذا خاص بالاستسقاء. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره، نعم استسقاء دون غيره، للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض، الله أعلم بالحكمة من ذلك، لكن نقول هكذا وردت السنة في هذا والله أعلم. ذهب بعض العلماء، فائدة أخيرة قبل الأذان، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس أن هذه ليست صفة خاصة أنك ترفع يديك هكذا، وإنما قال هي مثلها مثل غيرها، لكن مع رفع اليد والمبالغة في الرفع ينقلب ما كان من ظاهر الكف ينقلب إلى جهة السماء، باطن الكف ينقلب إلى جهة الأرض، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الظاهر والله أعلم أن القول الأول هو الأرجح أنها صفة معينة هكذا في دعاء الاستسقاء خاصة. أما القول بأنه رفع حتى انقلبت يداه من دون قصد فهذا فيه نظر لا يدل عليه الحديث، بل رواية أبي داود تدل على القول الأول. ماذا قال في رواية أبي داود؟ قال في رواية أبي داود استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولأبي داود كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا والمؤذن يؤذن.